أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة، مقدمة أفضلية العلم، وصلنا إلى الحديث الثاني من الفصل الأول. قال: وبالإسناد عن الشيخ المفيد محمد ابن محمد بن النعمان إلى قوله قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند الله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام. فمن الواضح يعني أن الحسنة مطلوبة في الشارع، فيقول أمير المؤمنين عليه السلام أن تعلم العلم حسنة، والتسبيح أيضا مطلوب في الشارع وعليه تأكيد في الروايات، فيقول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا لمن أراد التسبيح فعليه بمدارسة العلم. الجهاد أيضا مطلوب في الشريعة الإسلامية، أمير المؤمنين عليه السلام قال: لمن أراد أن يحصل ثواب الجهاد فعليه في البحث بالعلم. الصدقة في الإسلام مطلوبة أيضا، فأمير المؤمنين عليه السلام قال: لمن أراد أن يكون من المصدقين فعليه بطلب العلم. القربة إلى الله تعالى مطلوبة، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى مطلوبة، فيقول أمير المؤمنين عليه السلام: تجدونها أيضا في طلب العلم. فطلب العلم ليس فيه شيء واحد، وهو مجرد طلب العلم، يعني التحصيل على أفضلية طلب العلم والثواب الموجود فقط في طلب العلم، بل طلب العلم هو يحصل أغلب الحسنات اللي موجودة في الشريعة الإسلامية. فهو حسنة وتسبيح وجهاد وصدقة وقربة، كل هذا يجدها الإنسان في طلب العلم. قال: وسالك بطالبه سبل الجنة. أيضا هذا يعني يعتبر طريق العلم أحد طرق الموصلة إلى الجنة، كما مر عندنا ذلك في الحديث السابق. قال: وهو أنيس في الوحشة. وهو أنيس في الوحشة، لأن العالم دائما ذهنه مشغول في التفكير، فيشتغل عن الآخرين، بل ربما يحب أن يكون في عزلة حتى يمكن أن يداول أفكاره في ذهنه ويصل إلى بعض الحلول الذهنية أو العلمية. قال: وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء. نعم، هو العدو إنما تواجهه في الأصل هو في العلم، مواجهته في من؟ في العلم. وزين الأخلاء، الشيء الحسن وأفضل ما يمكن أن يوجد في الصديق هو أنه عالم. زين الأخلاء، يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم، ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلتهم. الملائكة يتمنون أن أو يرغبون في أن يكونوا أصدقاء للعالم. يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى، وقوة الأبدان من الضعف. ينزل الله حامله منازل الأبرار ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة. هذه معاني واضحة عليكم. قال: بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل، والعقل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. المبحث الأصولي. وصلنا إلى فصل جديد، وهو تقسيم لمباحث الألفاظ ثم المباحث اللغوية. قال اللفظ والمعنى إن اتحدا، فإما أن يمنع نفس تصور المعنى من وقوع الشركة فيه وهو الجزئي، وإلا يمنع وهو الكلي. يقول: اللفظ والمعنى إما أن يكونا واحد، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد، وإما أن يتعددا. إذا كان اللفظ والمعنى واحد، فإذا كان المعنى الذي له هذا اللفظ الواحد مانعا من انطباقه على آخر، يعني لا يمكن أن ينطبق هذا المعنى على معنى آخر ومفهوم آخر، فهذا يسمونه الجزئي. مثل زيد، زيد هذا لفظ وله معنى واحد، وهذا المعنى الواحد لا ينطبق على معنى آخر، لا ينطبق على زيد، فهذا يسمونه الجزئي. وإما أن لا يمنع هذا المعنى الذي له هذا اللفظ الواحد، لا يمنع من أن ينطبق على معنى آخر، فهذا يسمى الكلي. مثل إنسان، كلمة إنسان لفظ واحد معنى واحد، له معنى واحد وهو إنسان، لكن كلمة الإنسان لا تنطبق فقط على زيد، وإنما تنطبق على عمرو وعلى بكر وعلى غيره. نأتي لهذا المعنى الكلي. الكلي هذا انقسم إلى قسمين: انطباقه على الأفراد المتعددة، إما أن يكون بالتساوي، يعني تكون هذا المعنى متساوي في جميع هذه الأفراد، وإما أن يكون لا، مع التفاوت. إذا كان بالتساوي يسمون المتواطي. يعني شنو؟ بمعنى أن انطباق مفهوم الإنسان على زيد هو نفس انطباق مفهوم الإنسان على عمرو وعلى بكر وعلى كذا، فلا توجد تفاوت في الإنسانية. وإما أن يكون لا، انطباق هذا الكلي على هذه الأفراد يكون بالتفاوت. مثلا مثل الشجاعة، مثلا شجاعة مفهوم كلي تنطبق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر، لكنه ربما تتفاوت، تكون شجاعة زيد أقوى من شجاعة عمرو، أقوى من شجاعة بكر، وهكذا. هذا التقسيم فيما إذا كان اللفظ والمعنى واحد، اللفظ واحد والمعنى واحد. أما إذا تعدد فهنا ينقسم إلى قسمين: فإما أن تتعدد الألفاظ وتتحد المعاني، يعني المعنى الواحد لكن له ألفاظ متعددة، وهذا يسمى الترادف، يسمى الترادف. مثل غضنفر وأسد وليث، هذه كلها ألفاظ متعددة لكن لها معنى واحد وهو الحيوان المفترس، هذا يسمونه الترادف. وإما أن تتعدد المعاني ويتحد اللفظ، بالعكس، الأول تعدد الألفاظ واتحد المعنى، القسم الثاني لا، تعدد المعاني واتحاد اللفظ. فهنا نقول: هذه المعاني المتعددة التي لها لفظ واحد، إما أنها وضعت بوضع واحد في زمان واحد، يعني فنفس هذا اللفظ وضع للمعنى الأول، ونفسه وضع للمعنى الثاني، ونفسه وضع للمعنى الثالث في أن واحد، فهذا يسمونه اللفظ المشترك. يسمونه شنو؟ اللفظ المشترك. مثل كلمة عين، عين كلمة واحدة، لفظ واحد، لكن لها عدة معاني. عين، عين الإنسان، وعين يعني العين النابعة، وعين يعني عين النفط، وغيرها من المعاني لهي هذه الكلمة. هذا يسمونه اللفظ المشترك. وإن كان لا، لفظ واحد له عدة معاني، لكن هذا الوضع لم يكن على مستوى واحد، يعني في آن واحد، وإنما وضع لأحدهما فقط، لكن استعمل هذا اللفظ في معنى آخر غير المعنى الأول، ولم يكن الوضع في آن واحد. هذا الثاني نجي نقسمه إلى قسمين. نقول إما أن يكون المعنى الأول الذي وضع له هذا اللفظ هو الغالب على المعنى الثاني عند الاستعمال، هو الغالب في الاستعمال، فهذا يسمونه الحقيقة والمجاز. الحقيقة يعني المعنى الأول، اللفظ الذي وضع عليه المعنى الأول يسمونه معنى حقيقي، والآخر بما أنه لم يغلب على المعنى الأول يسمونه مجاز. طبعا هذا لابد أن تكون هنا من قرينة وعلاقة من استعمال هذا اللفظ في المعنى الثاني، لابد أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، فهي يسمونه الحقيقة والمجاز. وإما أن لا، أن اللفظ يكون غالب استعماله في المعنى الثاني دون الأول، يعني في المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي، فهذا يجي نقسمه إلى قسمين. إما أن يغلب المعنى الثاني على الأول، يغلب المعنى الثاني على الأول يعني شنو؟ يعني يكون استعمال هذا اللفظ في المعنى في المعنى الثاني أكثر من استعماله في المعنى الأول. نأتي هذا القسم إلمن إلى قسمين. إما أن تكون هناك مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، أو لا تكون هناك مناسبة. فإذا كانت هناك مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، هذا يسمونه منقول. يسمونه منقول. مثل من هذا المنقول؟ مثلا مثل استخدام كلمة الصلاة. الصلاة كانت سابقا تستخدم في الدعاء، وهي حقيقة في الدعاء، ثم استعملت في معنى آخر وهو الأفعال المخصوصة التي جاء بها الإسلام. المناسبة بينهما أن كلهما هي دعاء إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا برافع اليد وهذا بالعمل، أو ربما يكون لأن الدعاء أحد أفعال الصلاة المخصوصة. ثم نأتي إلى هذا المنقول نفسه. هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام: منقول لغوي، ومنقول عرفي، ومنقول شرعي. منقول لغوي يعني شنو؟ يعني هذا النقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني مع وجود المناسبة صار في اللغة. المنقول الثاني هذا مثلا المنقول في العرف، يعني عند العرف صار، عند عرف الناس صار الاستعمال الثاني أغلب من الاستعمال الأول مع وجود المناسبة. طبعا المنقول اللغوي مثل كلمة سيارة مثلا. سيارة كانت هذا اللفظ يطلق على الناس الذين يسيرون ويمشون مجموعة، يسموهم جاءت السيارة. أما الآن في اللغة لا تطلق كلمة السيارة على هذه السيارة، إنما تطلق على هذه المركبة. فصار الاستعمال في المعنى الثاني أكثر من المعنى الأول مع وجود أكو مناسبة بينهما، هذه سيارة وهذه سيارة، يعني هذا يمشي وهذا يمشي. المنقول العرفي يعني في عرف جماعة ما، مثلا عند النحات، عند النحات مثلا، عند الأصوليون، عند الأصوليين وهكذا. فمثلا كلمة فقه في اللغة كما أخذناها تطلق على على الفهم، لكن احنا عرفناها في اصطلاح الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية على أدلتها التفصيلية. فصار لما تقول أن هذا الإنسان فقيه ليس بمعنى أنه فهم، وإنما هو عنده علم بالأحكام الشرعية، فهذا صار أيضا هذا منقول عرفي. ثالثا المنقول الشرعي، يعني الشرع هو الذي ينقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني مع وجود مناسبة، هذا ضربنا المثال مثل الصلاة. هذا إذا غلب المعنى الثاني على المعنى الأول وكان بينهما مناسبة. أما إذا غلب المعنى الثاني على المعنى الأول ومن دون أن تكون هناك مناسبة، فهذا يسمى المرتجل، يسمى المرتجل. مثل كلمة جعفر، جعفر كانت تطلق على النهر، على النهر الصغير، ثم بعد ذلك غلب استعمالها في الأسماء للإنسان، الأسماء للإنسان، ولا مناسبة بين المعنى الثاني اللي هو الإنسان وبين المعنى الأول. فإذا الخلاصة نقول اللفظ والمعنى إما أن يكون واحد وإما أن يتعدد. أن يكون واحد يعني لفظ واحد ومعنى واحد، إما أن يكون هذا المعنى الذي الواحد الذي له لفظ واحد، إما أن يكون لا ينطبق على معنى آخر هو يسمى الجزئي، وإما أن يمكن أن ينطبق على المعنى الآخر فهو يسمى الكلي. نأتي للكلي. الكلي إما أن انطباقه على أفراده على الأفراد الأخرى بالتساوي فيسمونه المتواطئ، وإما أن يكون لا بالتساوي وهو يسمى المشكك. هذا إذا كان واحدا. وأما إذا تعددا، تعددا يعني شنو؟ يعني إما تكثر الألفاظ مع وحدة المعاني أو تعدد المعاني مع وحدة الألفاظ. إذا تعددا فإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى، معنى واحد والألفاظ متعددة، فهذا يسمونه الترادف. وإما أن تتكثر المعاني وتتحد الألفاظ، الألفاظ واحدة لكن معاني متعددة، قسمنا هذه إلى قسمين. يكون وضع المعاني لهذا اللفظ بوضع واحد، هذه المعاني متعددة نضع لهذا اللفظ بمعنى واحد، هذا يسمونه المشترك. وإما أن يكون وضع المعنى لأحدها واستعماله بالباقي من دون وضع، من دون وضع، يعني استعمله في المعنى الثاني من دون وضع، وإنما فقط استعمال يعني، فنقول هكذا. هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن لا يكون المعنى الثاني غالبا على المعنى الأول، فهذا يسمونه الحقيقة والمجاز، المعنى الأول حقيقة والمعنى الثاني مجاز، وقلنا هنا لابد من أن تكون هناك علاقة. وإما أن يكون المعنى الثاني دون الأول، يكون الغالب هو للمعنى الثاني دون الأول، يعني يكون الغالب المعنى الثاني دون الأول. فهنا انقسم إلى قسمين، إما أن تكون هناك مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني فهذا يسمونه المنقول. وقسمنا المنقول إلى ثلاثة، منقول لغوي، منقول عرفي، منقول شرعي. وأما إذا لم تكن هناك مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني فهذا يسمى المرتجل. قال تقسيم اللفظ والمعنى إن اتحدا فإما أن يمنع، إن اتحدا يعني لفظ واحد ومعنى واحد، فإما أن يمنع نفسه تصور المعنى من وقوع الشركة فيه وهو الجزئي، قلنا مثل زيد، أو لا يمنع وهو الكلي. ثم الكلي انقسم إلى قسمين، إما أن يتساوى معناه في جميع موارده وهو المتواضي، قلنا مثل الإنسان، أو يتفاوت وهو المشكك، قلنا مثل الشجاعة. وإن تكثرا، يعني تكثر اللفظ أو تكثر المعنى، فالألفاظ متباينة، إذا تكثرت الألفاظ فالألفاظ متباينة، سواء كانت المعاني متصلة، معاني متصلة، يعني حتى الألفاظ كانت معانيها متصلة، ألفاظ متعددة لكن معانيها متصلة، نقول مع ذلك تكون هاي الألفاظ مترادفة متباينة، كالذات وصفه مثلا، مثل يعني أكو هناك اتصال بالمعاني، الذات وصفته، الصفة لا تفترق عن الذات، الصفة لا تفترق عن الذات يعني لصيقة به. مع ذلك إذا كان لهذه الذات لفظ ولهذه الصفة أيضا لفظ، فهذه الألفاظ تعتبر متباينة حتى لو اتحدت معانيها أو اتصلت معانيها، أو كانت منفصلة كالضدين مثل السواد والبيض. إذن لا ننظر إما إلى المعاني. يقول: وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهي المترادفة، المعنى واحد لكن الألفاظ متعددة، قلنا مثل قذنفر وأسد وليث للحيوان المفترس. وإن تكثرت المعاني واتحد اللفظ، صار بالعكس الآن، تكثرت المعاني واتحد اللفظ، معاني متعددة ولفظ واحد، فهنا نقول إما أن يكون من وضع واحد، إما أن يكون من وضع واحد فهو المشترك، يعني كل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لهذه المعاني بوضع واحد، فهذا يسمونه المشترك. وإن اختص الوضع بأحدها، لا، الوضع اللفظ موضوع لمعنى واحد ثم استعمل في الباقي، هذا نيجي نقسمه إلى قسمين، من غير هذا أولا، من غير أن يغلب فيه، يعني من غير أن يغلب المعنى الثاني على المعنى الأول، فهذا يسمون الحقيقة والمجاز. وإن غلب المعنى الثاني على المعنى الأول، هذا نيجي نقسمه إلى قسمين، إما أن يكون لمناسبة أو لا يكون لمناسبة. وإن غلب وكان الاستعمال لمناسبة فهو المنقول. هذا المنقول نأتي نقسمه إلى ثلاث أقسام، إما منقول لغوي، إما منقول شرعي، وإما منقول عرفي. وإن كان بدون مناسبة، يعني وإن غلب وكان بدون مناسبة فهو المرتجع. أصل، هذا الأصل نتكلم فيه عن الحقيقة الشرعية. نحن قلنا أنه إما أن تكون هناك حقيقة شرعية أو لغوية أو عرفية. الشيخ يقول هنا أنه لا شك ولا شبهة في أن هناك حقيقة لغوية ثابتة، يعني وضع لفظ لمعنى خاص، مثل وضع كلمة الأسد للحيوان المفترس، فهذه حقيقة لغوية موجودة. وكذلك لا شك ولا شبهة في وجود الحقائق العرفية عند العرف، عرف النحاة أو عرف الفقهاء أو غيره، يعني عندهم اصطلاحات خاصة هم وضعوها لمعان خاصة غير المعاني الأولى. مثلا كلمة الفقه اللي أخذناها هي تستعمل في الفهم، لكن الفقهاء وضعوها للعلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. إنما النزاع، كل النزاع في أنه هل هناك حقيقة شرعية، بمعنى أن الشارع وضع بعض الألفاظ لمعان خاصة غير معانيها الأولى، أم لا توجد حقيقة شرعية. وكل ذهب إلى رأي، يعني ذهب بعضهم إلى أنه وجود الحقيقة الشرعية، وبعض ذهب إلى نفي الحقيقة الشرعية. لكن قبل الدخول في الإثبات والنفي لمن قال بالحقيقة الشرعية ولمن نفى الحقيقة الشرعية، لابد أن نحرر محل النزاع. إحنا وين نزاعنا بالضبط؟ أولا هذا يكون بالحسبان، أنه لا إشكال ولا شبهة بأن أهل الشرع استخدم بعض الألفاظ بغير معانيها الأولى وأصبحت حقائق بالمعنى الثاني، مثل كلمة الصلاة كانت مستخدمة سابقا في الدعاء، ثم بعد ذلك عند أهل الشرع يعني المتشرعة أصبحت تستخدم أو حقيقة في الأفعال المخصوصة. وكذلك الحج كان سابقا يستخدم لمطلق القصد، ثم بعد ذلك أصبحت حقيقة فقط في أعمال الحج المعروفة. وكذلك الزكاة كانت مستخدمة في النماء فقط، ثم بعد ذلك صارت حقيقة بفقط الزكاة الأفعال المخصوصة أيضا المعروفة. هذا ما بها نزاع، ولكن نزاعنا أنها حصلت عند المتشرعة، يعني المتشرعة مقصدنا منهم ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، حقق صارت هذه حقيقة، صارت حقيقة بوضع النبي صلى الله عليه وآله لها. يعني النبي هو قال أنا سأنقل كلمة الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المخصوصة، وأنقل كلمة الزكاة من النماء إلى هذا الفعل الخاص، وكذلك الحج. أم لا أنها استخدمت مجازا، استخدمت مجازا بمعنى أن النبي استخدمها مع وجود قرينة، كل ما يستخدم كلمة الصلاة مع وجود قرينة في المعنى الثاني، إلى أن بعد ذلك انقلبت وصارت حقيقة في المعنى الثاني، لكن ليس في زمن النبي، وإنما في زمن المتشرعة، وإنما صار في زمن المتشرعة فيسموها بعد تصير حقيقة عرفية، يعني مو الشارح هو اللي وضحها، وإنما صار في عرف المتشرعة تدل كلمة الصلاة على الأفعال المخصوصة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني. فإذا نزاعنا كله يكون وين؟ ليس ما بعد الشارع، ما بعد الشارع قطعا صارت هذه الألفاظ حقيقة بهذه المعاني الجديدة، وإنما نزاعنا ما قبل أهل الشارع، يعني في زمان الشرع، في زمان القرآن، في زمان النبي صلى الله عليه وآله. هل صارت هذه الألفاظ معاني، هل صارت هذه الألفاظ معاني حقيقية؟ هل صارت هذه الألفاظ حقيقة في هذه المعاني أو لا؟ خو واحد هسه الآن يقول شيخنا هو شنو الفرق، شنو الثمر؟ بالنتيجة هي صارت في لسان المتشرعة، في لسان أهل الشرع، خصوصا أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صارت بالنتيجة هي شنو؟ هي حقيقة، صارت عندما تطلع كلمة الصلاة يجمع لها أفعال مخصوصة، خلاص. أقول لا، الفرق فيما إذا استعملت هذه الكلمة، الفرق هو فيما نقول لا، الفرق هو إذا استعملت هذه الكلمة في لسان الشرع، في لسان النبي أو في القرآن الكريم، فهنا نقول هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي. الاستعمال هذا حقيقي أو مجازي، شنو الفرق؟ وإذا كان حقيقي ومجازي نقول نعم، إذا كان حقيقي خو ما نحتاج إلى قرينة، وإذا كان مجازي فلا بد أن يكون هناك قرينة، فإذا لم يضع هناك قرينة هذا معناها شنو استخدمها في المعنى اللغوي وليس في المعنى الحقيقي. فإذا لمن قال بالحقيقة الشرعية لا يحتاج إلى القرينة إذا استعمل الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني، ولمن قال بعدم الحقيقة الشرعية فدائما يبحث عن القرينة في هذا الاستعمال، فإذا وجد قرينة فهو هو القرينة، وإن لم يجد فيحملها على المعنى اللغوي. قال أصلا لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية والعرفية، وأما الشرعية فقد اختلفوا في إثباتها ونفيها، فذهب إلى كل فريق، يعني ذهب إلى كل من الإثبات والنفي فريق. وقبل الخوض في الاستدلال لا بد من تحرير محل النزاع، فنقول لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع، مو الشارع، لا أهل الشرع اللي جاءوا ما بعد الشرع المستعملة هذه الألفاظ خلاف معانيها اللغوية قد صارت حقائق في تلك المعاني، في المعاني الجديدة، كاستعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة بعد وضعها في اللغة للدعاء، واستعمال الزكاة في القدر المخرج من المال بعد وضعها في اللغة للنمو، واستعمال الحج في أداء المناسك المخصوصة بعد وضعه في اللغة لمطلق القصد. هذا ما عدنا به نزاع، وين النزاع؟ وإنما النزاع في أن صيرورتها كذلك، يعني حقائق في لسان أهل الشرع، هل هي بوضع الشارع، صارت بسبب وضع الشارع لها وتعيينه إياها بإزاء تلك المعاني بحيث تدل عليها بغير القرينة، لأن راح تصير حقائق بعد، لتكون حقائق شرعية فيها، أو لا ليست صارت حقائق شرعية بسبب وضع الشارع، أو لا بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع، عند المتشرع، وإنما النبي استخدمها مع القرينة، لكن لكثرة الاستعمال في المعنى الثاني انقلبت إلى حقيقة شرعية في المعنى الثاني في لسان المتشرع لا في لسان النبي صلى الله عليه وآله. وإنما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن، لكن بعد ذلك من كثرة الاستعمال ظلوا ما يحتاجون القرينة، فصارت حقيقة شرعية في المعنى الثاني لكن بلسان أهل الشرع، فصير حقيقة عرفية خاصة، فتكون حقائق عرفية خاصة يعني خاصة عند أهل الشرع لا شرعية. هو الآن واحد يسأل وشان هو شنو الفرق بالنتيجة، هي صارت حقائق شرعية، حقيقة صارت بالنتيجة، صارت حقيقة شرعية هسه سواء كان بلسان الشرع أو المتشرع يقول الشيخ لا. وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام الشارع لا في لسان أهل الشرع متشرعة، لا في لسان الشارع يعني في لسان النبي صلى الله عليه وآله أو في لسان القرآن الكريم. يقول فإنها تحمل على المعاني المذكورة بناء على الأول، يعني إذا قلنا بأنه هناك حصلت حقيقة الشرعية، وعلى اللغوية بناء على من؟ على الثاني، على الثاني يعني إذا لم نقل هناك حقيقة شرعية مع أنه هذه الألفاظ استخدمت في هذه المعاني مجردة عن من؟ عن القرينة. أما إذا استعملت في كلام أهل الشرع فإنها تحمل على الشرع بغير خلاف، لأنه لا خلاف بأنها أصبحت حقيقة شرعية في لسان أهل الشرع، إنما النزاع في أنها إذا وقعت في لسان النبي صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم. قال احتج المثبتون، هذا يأتينا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.